انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
انت عارفة الاسبوع الجاي هيحصل ايه؟
انا خفت. ايه؟
اشرار التاريخ هيصحوا من موتهم تاني وهيحكوا لنا حكاياتهم. لو بتخاف اوعى تسمع، بس انا مش مسؤولة عن اللي هيحصل لك لو ما سمعتش. استنوني، انا ندى جميلة في برنامج اشرار ولكن على راديو تسعينات اف ام.
اشرار ولكن مع ندى جميلة كل يوم خميس الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يسعد مساكم يا احلى مستمعين في الدنيا، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اشرار ولكن مع ندى جميله. ويلا بينا نبدا حلقتنا النهارده، وبفكركم بارقام التواصل بتاعتنا 01427894، وكمان هستقبل كل رسائلكم على صفحه فيسبوك وانستجرام على راديو تسعينات اف ام. ويلا بينا نحكي حكايه النهارده ونقول: يحكى ان سيده كتبت في مذكراتها وقالت: أول ما أتذكره في حياتي صورة والدي وهو يحصن باب البيت، خوفاً من مذبحة وشيكة انتشرت شائعات باقترابها. ومين بقى الست ديات؟ جولدا مائير. جولدا اتولدت في 3 مايو سنة 1898 في قرية كييف في أوكرانيا، وأوكرانيا وقتها كانت تبع روسيا. جولدا اسمها الحقيقي جولدا موشي مابوفيتش. عاشت جولدا طفولة صعبة بسبب الاضطهاد والعنصرية والإبادة اللي كان بيتعرض ليها اليهود في الوقت ده من أوروبا. وهنا السؤال بقى اللي عايزاكوا تشاركوني فيه بكل أرائكم: هل العنصرية قرار بيتفرض عليك نتيجة لشيء أنت عشته أو تعرضت فيه يعني، ولا بيبقى اختيارك بغض النظر بقى عن أي ظروف تعرضت ليها؟ يعني ازاي يبقى شخص اتعرض لعنصرية واضطهاد وإبادة يكرر نفس المأساة دي في حق ناس تانية؟ مستنية كل أراءكم. وبسبب الفقر والحالة المادية الصعبة اللي كان بتعاني منها أسرة جولدا، جولدا ما كانتش بتعرف تشتري كتب المدرسة بتاعتها، ففكرت كده هي وصاحبتها وأسسوا جمعية اسمها جمعية الأخوات الشابات الأمريكية، بيجمعوا تبرعات ويوزعوها على الأسر الفقيرة أو المحتاجة، وكمان يشتروا كتب المدرسة. ونوصل لسنة 1913. أهل جولدا ما كانوش عايزينها تكمل دراستها، كانوا عايزينها تتجوز كده وتقعد في البيت وتتستت، وياريتهم بصراحة كانوا عملوا كده. لكن جولدا كانت مصرة إن هي تكمل دراستها، وبسبب ضغط الكبير من أهلها في موضوع الجواز ده قررت إن هي تهرب من بيت أهلها وتروح بيت أختها شينا وجوزها في ولاية تانية، وهناك فعلاً تكمل دراستها وتدخل مدرسة المعلمين. أختها شينا وجوزها كانوا أعضاء في حركة عمال صهيون، وبيتهم كان أشبه بصالون سياسي كان بيتعمل دايماً في اجتماعات. وجولدا تتعرف على شخصيات جديدة وكمان تسمع أفكار جديدة عن إنشاء دولة جديدة لليهود، ولازم الدولة دي تكون على أرض فلسطين وحقهم في الأرض دي. تتأثر جداً جولدا بالكلام ده، وفي حلم كده يكبر جواها، وتنضم هي كمان لحركة عمال صهيون لحد ما تتعرف على موريس ماريوس وده رسام، ويعرض عليها الجواز وهي توافق، لكن بشرط إن هما بعد الجواز يهاجروا لفلسطين. وفعلاً يتجوزوا سنة 1917 وتغير اسمها لجولدا ماريوس. وتعالوا بقى أحكي لكم الحركة الصهيونية دي عبارة عن إيه أو ابتدت إزاي. ابتدت في أواخر القرن 19، تعرفها هو عزل الشعب اليهودي في وطن خاص بيهم معترف بيه دولياً، لحد ما يجي شخص اسمه هرتزل. هرتزل ده يهودي مرجري، ويألف كتاب اسمه الدولة اليهودية سنة 1896. ينتشر الكتاب ده بصورة كبيرة جدا بين يهود أوروبا، ويتعمل مؤتمر بعدها لكل معتنق الفكر الصهيوني في سويسرا، ويبقى فيه اقتراحات بقى على الوطن الجديد ده يبقى فين. قالوا يا إما في الأرجنتين أو في أوغندا أو فلسطين، وسمعوا كلمة فلسطين ومسكوا فيها. يروح هيرتزل للسلطان العثماني عبد الحميد ويطلب منه إن هو يقعدوا في فلسطين. السلطان عبد الحميد يقول له تمام يا مرحب بيكم بس كلاجئين. يقول له لأ كلاجئين إيه، ده أنا هجيب بقى قرايبي من البلد ونقعد بقى ونستقر في فلسطين دي ونحتلها. فقال له لأ يلا يا بابا من هنا ما عنديش أراضي تحتلها. ويعرض عليه هيرتزل 20 ليرة مقابل تسليمه لفلسطين. وتعالى أقول لكم بقى السلطان العثماني عبد الحميد قال إيه بالظبط في مذكراته: لن أقبل أبداً أن يقطع شبراً واحداً من فلسطين، فهي ليست ملكاً لي بل ملك للأمة الإسلامية، لقد جاهد شعبي وسقى هذه الأرض بدمه. اليهود يستطيعون جمع المال، لكن إذا تقطعت أوصال دولتي يوماً فسوف يأخذون فلسطين بلا ثمن، أما وأنا حي فلن أسمح ببترها. وتتقفل قصة فلسطين على كده. ويبقى في أوغندا كده يختاروها عشان شكل مبدئي كوطنهم. وتعدي السنين لحد ما نروح لسنة 1916، يجتمع آيزمان رئيس الحركة الصهيونية مع جيمس بولفر عشان يطلعوا لنا بأجزر وثيقة على مر التاريخ، وهي وعد بولفر يوم 2 نوفمبر 1917. الوثيقة دي إيه بقى محتواها؟ تأسيس وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، وعشان كده سموه وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق. وبالرغم من كل محاولات طمس الهوية الفلسطينية، فإحنا عارفين ومتأكدين إن فلسطين هتفضل عربية. وخلونا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، ما تروحوش في أي حتة عشان الأحداث اللي جاية قوية جدا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه بنحكي في قصة جولدا. ونروح سنة 1918، يتأسس المؤتمر اليهودي وتشارك فيه جولدا باعتبارها يعني عضوة في حركة عمال صهيون، وتبدأ بقى مشوارها السياسي. تهاجر بعد كده لفلسطين سنة 1921 هي وجوزها. بعد كده يطلبوا منها إنها تسافر أمريكا عشان تجمع تبرعات عشان يعرفوا يأسسوا الدولة بتاعتهم دي. تروح فعلا وتجمع لهم تبرعات، ولما ترجع تنضم للكيبوتس. والكيبوتس دي مجموعة من الناس بيعيشوا مع بعض ويبنوا مستوطنات، والأرض دي بيبقى فيه كده عليها نظام تعاوني وزراعي واجتماعي، بيقوم بقى على المشاركة والمساواة والاكتفاء الذاتي، ويوزعوا الأرباح والموارد دي بالتساوي على الأعضاء بتوع الكيبوتس. وتتعرف هناك على شخصيات سياسية جديدة زي بن غوريون وليفي أشكول. وعلى فكرة الكيبوتس ديت لعبت دور كبير قوي في الاستيطان اليهودي لفلسطين. ونروح لسنة 1936، وتقوم بقى أعمال شغب ومواجهات كده ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو الصهاينة. يتشكل بعدها لجنة من الأفكار ومقترحات في تقسيم أرض فلسطين، وإن هم يدوا ربع مساحة أرض فلسطين لليهود. جولدا ما يعجبهاش الكلام ده وتقول لا مفيش تقسيم، وتروح في مؤتمر الصهيوني العشرين وتجمع أكبر عدد لرافضي الاقتراح بتاع التقسيم ده، وتقول أنا مش عايزة أدي أي حق للفلسطينيين في أراضيهم. ونروح لسنة 1939 ويتم إعلان إن عدد اليهود في فلسطين ما ينفعش إن هو يزيد أكتر من 5%، وإن فلسطين هتبقى مستقلة في خلال 10 سنين الجايين، لأن في الوقت ده كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني. وفاكرين بقى فؤاد المهندس في فيلم أرض النفاق، لجنة تجيب لجنة، ده اللي حصل في قضية فلسطين. لجنة تجيب لجنة ومؤتمر يجيب مؤتمر، وكل مرة بينقصوا من حق الفلسطينيين في أراضيهم، لحد 1947 تنتقل القضية لمجلس الأمن، ويبقى قرار مجلس الأمن إن الفلسطينيين ليهم حق 43% بس من أراضيهم. ومن هنا بقى تبدأ المقاومة الفلسطينية. تبدأ المقاومة الفلسطينية ويبقى فيه برضو شغب وأعمال عنف كده ما بين الصهاينة وفلسطينيين. بن غوريون بقى يخطط للتسليح، يبعت مين بقى تلم له تبرعات من ماما أمريكا؟ طبعا جولدا، وفعلا جمعت له 50 مليون دولار. وفي مايو 1948 ينتهي الانتداب البريطاني على فلسطين، ونفس اليوم بن غوريون يعلن ان اسرائيل بقت دولة خلاص. بعدها تنتخب جولدا كعضوة في الكنيست، وتبدأ بقى حرب نكبة فلسطين سنة 1948. الحرب دي بتبقى كانت بين الجيوش العربية والصهاينة، وتنتهي بهزيمة الجيوش العربية، وبيحتل الصهاينة 78% من الأراضي فلسطين، والفلسطينيين يبقى ليهم حق بس 22% من الأرض دي. تعال أقول لكم بقى الخسائر والمجازر اللي حصلت في الحرب دي. استشهد فيها 15,000 فلسطيني وعربي، أكتر من 50 مذبحة موثقة ضد الفلسطينيين، وطبعاً ما تحسبوش عليها. أكتر من 531 قرية دمرت بالكامل وتم فيها تطهير عرقي، زي قرية الطنطورة والمذبحة والمقابر الجماعية اللي حصلت فيها. وفي سنة 1949 تنضم إسرائيل لهيئة الأمم المتحدة وتصبح دولة رسمية باعتراف معظم دول العالم. بس حتى لو بقى الحكومات طبعت والسياسات اعترفت، فإحنا كشعب واعي عارفين تاريخهم كويس، ولا هنطبع ولا هنعترف، وضميرنا العربي بقى مش هيموت. وخلونا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.
أسلحتكم نزلت علينا زي المي، لأنها نزلت من إيدين فاشلة، نزلت من إيدين خايفة، من إيدين مرخية.
عذبنا الأعداء، ناديت يا الله ما خاب فيك رجاء. الله يا الله عذبنا الأعداء، ناديت يا الله ما خاب فيك رجاء.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ويلا بينا نكمل الحكاية. في سنة 1949 تتعين جولدا وزيرة للعمل، ويتوفى جوزها في سنة 1951 وتغير اسمها لجولدا مائير. تتعين في سنة 1956 وزيرة لخارجية دولة إسرائيل، وتبدأ بعد كده العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر سنة 1956. تحتل إسرائيل قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، وتطلع جولدا في مؤتمر للأمم المتحدة وتقول إن احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء المصرية هو دفاع عن النفس، وما كانش دفاع عن النفس ولا حاجة، هو كان التلكيكة لضرب مصر. وتعال أقول لكم إيه الأسباب. مصر وقتها كانت بتدعم القضية الفلسطينية بشدة، وكمان كانت رافضة الاعتراف بدولة إسرائيل، وبسبب برضو قرار تأميم قناة السويس اللي اتخذه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والتحالف اللي حصل ما بيننا وبين الاتحاد السوفيتي على صفقة السلاح. بعدها أمريكا والاتحاد السوفيتي يضغطوا على بن غوريون عشان ينسحب، لكن جولدا تعارض قرار الانسحاب، لكن في النهاية أجبرت إسرائيل على الانسحاب من قطاع غزة وسيناء عام 1957. وفي سنة 1963 يستقيل بن غوريون ويتولى عنه الرئاسة ليفي أشكول، وتستقيل جولدا من منصبها كوزيرة خارجية بسبب مرضها بمرض السرطان سنة 1966. ونيجي بقى لحرب النكسة أو حرب الأيام الستة سنة 1967. الحرب دي كانت نتائجها احتلال إسرائيل لسيناء بالكامل، قطاع غزة والضفة الغربية من الأردن، ومرتفعات الجولان من سوريا. وما كانتش تعتبر حرب لأن احنا ما حاربناش أصلا، الطيارات المصرية اتضربت على الأرض وما كانش فيه خطة انسحاب، فلكوا أن تتخيلوا كم الناس اللي استشهدت وكمان الفوضى. مات حوالي 15,000 جندي مصري وحوالي 3,000 جندي سوري و800 جندي أردني، ده غير مجازر الأسرى المصريين اللي اتقتل فيها 1,000 أسير مصري بدم بارد وتعمل لهم مقابر جماعية، بالإضافة لقصف مدنيين في سيناء وقطاع غزة. ما كانتش هزيمة عسكرية على قد ما هي كانت جرائم موثقة ضد الأسرى والمدنيين، وطبعاً كانت صدمة وكسرة كبيرة للشعب المصري وكل الشعوب العربية. لكن في نوفمبر سنة 1967 يصدر قرار من مجلس الأمن بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللي احتلتها، لكن جولدا رفضت الانسحاب ده من غير مفاوضات أو شروط. وإحنا طبعاً عارفين إيه شروطها، يعني إن مصر تعترف بدولة إسرائيل عشان بعد كده يجتمع زعماء العرب في موقف مشرف ويقولوا لا صلح لا تفاوض لا اعتراف بدولة إسرائيل، ونفسنا إن الموقف ده يتعاد تاني. وتبدأ حرب الاستنزاف من 1967 ل 1970، والحرب دي إحنا كنا مطلعين عينيهم فيها. حرب دي قايمة على قيام الجيش المصري بعمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال على الضفة الشرقية للقناة وضرب مواقع إسرائيلية. زي إيه بقى؟ زي عملية راس العش وعملية استشهاد الفريق عبد المنعم رياض وعملية المدمرة إيلات. الحرب دي هزت كده الروح المعنوية لقوات الاحتلال وعرفتهم إن لأ مش هيرتاحوا على البلد دي، يعني طول ما هم قاعدين مش هيرتاحوا. وتتعين بعدها جولدا رئيسة وزراء إسرائيل في سنة 1969، عشان في يوم 8 إبريل نصحى على أبشع جريمة حصلت في الوقت ده، وهي مذبحة بحر البقر مدرسة ابتدائية بمحافظة الشرقية. اتخذت جولدا وحكومتها قرار بضرب العمق المصري لإجبار مصر على وقف حرب الاستنزاف. جولدا كان ليها يد في المذبحة دي، لأن أي عملية تمت في الوقت ده كان تحت إشرافها العسكري والسياسي. استشهد في المذبحة دي 30 طفل وإصابة أكتر من 50 إصابات بالغة، كل ذنبهم إن هم كانوا رايحين مدارسهم. تبريرهم بس لضرب المدرسة إن كان موجود فيها فدائيين أو معسكر لفدائيين. الكلام ده طبعا كذب وما تحاسبش أي مسؤول إسرائيلي عليه لحد وقتنا هذا. بعدها تم موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار، المذبحة دي هزت الضمير الإنساني في زمن كانت جلدة هي اللي بتتخذ القرارات. وطبعا ما تختلفش كتير عن اللي بنشوفه كل يوم لأطفال غزة والمذابح اللي بتحصل والتجويع. فعايزين كده الضمير الإنساني يصحى معنا شوي، وخلونا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ويلا بينا نروح لسنة 1973، تحديداً 6 أكتوبر الساعة 2 الظهر، تضرب صفارات الإنذار في إسرائيل، وبعدها ينتصر الجيش المصري انتصار ساحق ويسترد كرامته وأرضه وحق الناس اللي استشهدت في 67. جولدا قالت على اليوم ده: سأظل أحيا بهذا الحلم المزعج لبقية حياتي، ولن أعود أبداً نفس الإنسان مرة أخرى التي كنتها قبل كيبو. ويا رب دايماً كده نبقى الكابوس اللي ما تعرفوش تصحوا منه أبداً. الحرب دي دمرت لهم فكرة الجيش الذي لا يقهر اللي كانوا قارفيننا بيها، وده بفضل طبعاً جنود وعساكر وقيادات عسكرية وشعب كان مستعدين إن هم يعملوا أي حاجة بس عشان يرجعوا أراضيهم وكرامتهم. بعد الحرب دي اتوجهت لجولدا انتقادات كتير قوي، واتهموها بالفشل في الاستعداد للهجوم المصري السوري، وتم تشكيل بعدها لجنة أجرانات في نوفمبر 1973 عشان يحققوا بشكل رسمي. اللجنة دي ركزت أكتر على المستوى العسكري والاستخباراتي أكتر من المستوى السياسي، والتقرير اللي صدر وقتها في سنة 1974 حمل قيادات المخابرات والجيش المسؤولية الأكبر. بالرغم بقى أن اللجنة دي ما أدانتش جولدا بشكل مباشر، إلا أن الرأي العام الإسرائيلي حملها المسؤولية سياسيا وطالبها كمان بالاستقالة، وفعلا هي استقالت في إبريل 1974. ممكن نقول أن محاكمتها دي كانت محاكمة سياسية قدام التاريخ وقدام الشعب أكتر من إنها محاكمة قانونية. وتتوفى جولدا في 8 ديسمبر 1978 وتنتهي قصة جولدا. انتوا عرفتوا القصة كلها وليكوا الحكم. جولدا ابتدت حياتها بإن هي طفلة اتعرضت لإبادة واضطهاد كبير جدا، وكانت إنسانة في إن هي كانت بتساعد الفقراء وتعمل جمعيات عشان إنسانية عشان بس تساعد الفقراء بيها، لكن في النهاية بقت بتلم تبرعات عشان بس تأسس دولة جديدة على أنقاض شعب كامل. فانتوا ليكوا الحكم، هي أشرار ولا لأ؟ من ضمن العبارات العنصرية جدا اللي قالتها جولدا، قالت: كل صباح أتمنى أن أستيقظ ولا أجد طفلا فلسطينيا واحدا على قيد الحياة، وأحب أقول إن إحنا كتير قوي وما بنخلص. يعني احنا كنا بنكبر على رايحين المدرسة وسمعين نشرة الانتفاضة الفلسطينية واستشهاد محمد الدر، فاحنا شاربين القضية دي وكمان بنورثها لأجيال تانية، وأجيال هتطلع حاملين كراهية وعدوانية اتجاههم، وهيجي اليوم على فكرة ويجيبوا حقهم وحق أراضيهم. وإحنا مش بنكره السلام، بس السلام اللي بيجي بعد قوة واسترداد حق، مش سلام بيجي باغتصاب أراضي وتهجير وحصار، ده اسمه طار بايت ومش بنسيبه. وخلصت حلقتنا، وهستناكوا الخميس الجاي الساعة 10:30 مساء مع ندى جميلة في برنامج أشرار ولكن على راديو تسعينات FM. تصبحوا على ألف خير.
ما هب الجنوب لكي يقاوم، إن تاريخ الإباء غير نايم، يكتب عن أرضنا أرض الملاحم. عاد مجدك بالمذلة والهزائم،
إن ما هب الجنوب لكي يقاوم،
إن تاريخ الإباء غير نايم،
يكتب عن أرضنا أرض الملاحم.
إني أهل العزم إن تدعى العزائم، هذا سيفي بالوغى بالموت قائم، إن شعبي كله وطن مقاوم، ما ارتضى غير المعزة والمكارم. إني أهل العزم إن تدعى العزائم، هذا سيفي بالوغى بالموت قائم، إن شعبي كله وطن مقاوم، ما ارتضى غير المعزة والمكارم.
الجنوب لكي يقاوم، إن تاريخ الإباء غير نائم،
يكتب عن أرضنا أرض الملاحم. ما ركنا للمذل لم نساوم، وانتصرنا رغم عدوان المهاجم، فليرى الأحرار يا كل العواصم كيف يغدو المجد في الأوطان دائم. ما ركنا للمذلة التي لم نساوم، وانتصرنا رغم عدوان المهاجم، فليرى الأحرار يا
يكتب عن أرضنا أرض الملاحم.